من لما لؤي ركب البحر وقرر ياخد الطريق لأوروبا كان مفكر انه هو رايح ليغير حياته، ولكن الأقدار دائما بتخبي لنا أشياء نحن مو منتظرينها ولا حتى جاهزين لها. لما بديت موجات الهجرة إلى أوروبا من الشواطئ التركية والليبية، مئات الآلاف من الشباب العربي شدوا رحالهم إلى القارة العجوز للبحث عن مستقبل أفضل. كثر منهم نجحوا، ولكن آخرين توقفت حياتهم وسرقوا الكيف. أنا نورة سياغان وهذا بودكاست جديد من الآن إف إم يروي لكم قصص الباحثين عن السعادة. منظمة الصحة العالمية بتعرف المخدرات على أن مجموعة المواد ذات الأثر العصبي والنفسي على جسم الإنسان، وهذا يشمل تناول الكحول وشرب السجائر والتي لا تعترض عليها الكثير من الدول حول العالم. في فرنسا يتزايد الحديث عن تشريع الماريوانا وبيعها في الأسواق نظرا لأنها تحتوي على فوائد ولا تؤدي للإدمان. في أوروبا النظريات مختلفة حول تشريع الحشيشة والتي أصبحت تباع في المتاجر بالعاصمة الهولندية أمستردام ومدينة جنيف السويسرية. تعتبر هولندا متابعينا الحشيش من المخدرات الخفيفة، وبوصف القانون الحكومة تتبع نهجا ليبراليا في التعاطي مع هذا النوع من المخدرات. الكثير من الدول ترفع الضرائب على بيع السجائر وهي مكلفة جدا في فرنسا وعدة دول من دول الاتحاد الأوروبي، ولكن يبقى السؤال كيف يذهب لؤي وأمثاله من اللاجئين والمهاجرين إن كانوا عربا أو من دول أخرى لطريق المخدرات، وما الذي يدفعهم إلى ذلك؟ لؤي في الحقيقة هو شخص كان لديه الجرأة ليكشف لنا قصته ويحدثنا عن تجربته.
في البداية أنا بعد ما وصلت ألمانيا فترة كم شهر كنا لسه قاعدين بالكامبات، والوضع النفسي كتير صعب، يعني ما عم نقدر نتواصل فيها مع حدا، نفس الوقت ما عندك لغة مثل عادة، أوراقك واقفة، ففي حالة ملل كاملة. بهاي الأثناء بلشت دخن حشيش، اللي هو الحشيش العادي يعني أدخنه تدخين، وكان الوضع يعني كان الوضع نوعا ما رواق، مو هال ما فيها الصعوبة، كان لا بإمكانية تأمين حشيش أو تدخينه، ما كنت دخنه لحالي، يعني كنا نحن مجموعة شباب ندخن مع بعض، نقضي وقت لطيف وظريف. كان التدخين مو مسموح، لا تدخين الحشيش أو تدخين الدخان العادي مو مسموح، حتى المشروب ما كان مسموح، ولكن نحن كنا نطلع، يعني الكامب هو بغابة بمنطقة أقرب تجمع سكن للكامب بدها تقريبا ربع ساعة مشوار، فنحن بمنطقة معزولين تماما في غابات، فنطلع بالهواء الطلق يعني ندخن وكذا وهيك، وتأمينه كان يعني بيتأمن الموضوع بأوروبا بشكل عام، بتأمن ما في أي صعوبة، بتأمن بسهولة. فقلنا ايه نطلع ندخن كان بحديقة بغابة، بعد مثلا أحيانا يكون إذا كانوا السيكيورتي من موجودين أو وضع الكام بواء ممكن بغرفة شي حدا من الشباب ندخن فيه يعني. وهيك موضوع الحشيش بشكل عام تطور من مرة بالأسبوع لصار مرتين بالأسبوع، بعدها بيصير شبه اعتياد، بيصير موضوع يومي، وبعدها فكرة إنه المخدرات بشكل عام أو الحشيش بشكل عام الخصوص بيخليك كتير أنت تصير تفوت بعلاقات صداقات، تعرف عالم ما لازم تعرفهم. مرة بأحد السهرات أحد الشباب كان جايب معه شيء وقلنا إنه خلينا نجربه ما بتخسروا شيء، والفكرة إنه أنت بتجرب بعد تقول بجرب مرة تانية بجرب مرة ثالثة بجرب مرة رابعة، ففجأة تحس حالك عم تنتقل من تدخين الحشيش لتعاطي أشياء تانية، تبلش كان بحبوب إكستسي ما إكستسي هي الحبوب، لبعدها بيصير الشغلات الأخطر اللي بيصير سعرها مرتفع أكثر، فهذا الشيء بيخليك أنت تنفق على المخدرات على حساب أكلك وشربك، ممكن على حساب وقتك أو حساب شغلك. فبلشت أتعاطى، بالأول بلشت الحبوب مثل ما قلت لك، كان موضوع من وقت إلى آخر. بعد فترة بتبلش أنت، هو بيزيد عندك الاعتمادية، بتصير أنت بتعتمد على هذا الشيء عم تأخذه، بتصير هذا الشيء أنت عم تأخذه هو اللي عم يجلس لك حياتك. يعني إذا أنت عندك مشاكل نفسية، مشاكل عصبية، إذا أنت عندك مشاكل بشغلك، مشاكل بدراستك، فمجرد ما أنت تتعاطى أي شيء من هدول المخدرات أنت بتطلع من الحالة اللي أنت فيه، هو بيطلعك من الحالة، هو بيعلك لمحل تاني، فأنت بتكون حاسس بتأثيره عليك، ولكن هو ترك يعني بخليك تنسى الشيء اللي أنت لازم تكون حاليا مهتم فيه لحتى تصير شخص تاني. بالبداية كان الموضوع صعب، لأنه أنا صار التعاطي بالنسبة لي نشاط يومي، وصرت مزعج بالحوالي، صرت أحس أنه أنا شخص صرت مزعج بالحوالي، صارت ردات فعلي غير محسوبة، صارت عصبيتي زايدة، صارت مزاجيتي زايدة. فسمعت يعني بلشت تواجهني مشاكل كتير، وصرت أسمع كتير من الناس الحوالي أنه أنت لا، أنت حاليا وضعك لازم تخفف يا لؤي، لازم تغير شوي من سلوكياتك وهيك. بس اضطريت، يعني اضطريت روح عند دكتور، والدكتور هو اللي رشح لي مركز صحي، بلشت معه كورسات من علاج سلوكي وعلاج انظف في جسمي اللي اخذته. بالبداية ما كان موضوع سهل، يعني أنا ضليت فترة بفكر بالموضوع إن أنا أروح على هذا المركز ولا ما أروح، أنا رح أقدر أكون بهذا المكان. كنت أنا موافق إنه أنا أروح وأجي أخذ أدوية أو أغير من نشاطي، ولكن كانوا هم بدهم ياني ضل، لأنه ضل تحت إشرافهم بالمركز. خلال تقريبا كم أسبوع بلشت أحس بتحسن، بلشت أحس بتحسن، شهيتي رجعت، لأنه المخدرات عملت أثار تانية، أثرت على 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 وزني وعلى شكلي وعلى كثير قصص. فبلشت شهيتي ترجع، بلشت شوي أكثر اجتماعيا، صرت أحب أعمل أنشطة اجتماعية أكثر.
متابعينا، كانت للؤي الأسباب التي استمعنا إليها، وهناك أسباب أخرى متعلقة بالدول والمجتمعات والحدود وأيضا مشاكل التهريب. المخدرات تأتي إلى أوروبا بالدرجة الأولى من دول شمال أفريقيا، وتحديدا من المملكة المغربية، واللي بيدخل عن طريق أكثر من 700 طن من الحشيش سنويا. بدرجة أقل تأتي المخدرات من شرق أوروبا وغرب آسيا، حيث اتهم النظام السوري مرارا بمحاولة إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة إلى الاتحاد الأوروبي. فيما يخص المخدرات الكيميائية كالهروين والكوكايين والحبوب بمختلف أنواعها، فالقانون صريح ويعتبر الحيازة والتعاطي والإتجار هو جرم ويعاقب عليه، لكن المنظمات الناشطة في أوروبا في هذا المجال تقول أن القوانين غير ناجعة حتى الآن، ولا تردع الشباب تحديدا عن تعاطي هذه المواد. بظل النقاش الذي لن يتوقف في أوروبا حول هذا الموضوع، أردنا التحدث إلى أحد الذين يعملون عن قرب في هذا المجال، واتصلنا بالدكتور نائل حريري، وهو طبيب في مشفى مولا الحكومي جنوب باريس، وهناك جالية كبيرة من اللاجئين والمهاجرين تعيش هناك. دكتور حريري، مرحبا بك.
يا أهلا.
هل نستطيع أن نقول أن تعاطي المخدرات متفشي في مجتمعات اللاجئين؟
الحقيقة ما بنقدر نقول أنه هو متفشي، لكنه موجود. النسب ما بنقدر نعرفها لأنه ما في إحصائيات حقيقية عن الموضوع، لكن بنقدر نقول أنه بعض عوامل الضغط النفسي والإجراءات اللي بيتعرضوا لها اللاجئين بتخليهم أقرب لأنه هن يكونوا من الناس اللي يجربوا المخدرات أو يدخلوا بتجربة المخدرات أكثر.
ما هي الظروف تحديدا أو الدوافع، لا سيما في فرنسا حيث المكان اللي أنت موجود به؟
بشكل أساسي الظروف والدوافع غالبا بتكون لها علاقة بالضغط النفسي أو الرغبة بالترويح عن النفس، وربما في بعض الأحيان بيكون الرغبة في تجربة شيء جديد. كمان من ناحية الظروف التجارية أو فيما يتعلق بتوزيع أو وجود ناس هنن بتداولوا هاي المواد بأغلب المناطق اللي بيكون فيها في مهاجرين أو من الغرباء أو من اللاجئين، عادة بيكون فيها نشاط أكبر لتوزيع القصص، لأنه في كتير من الأحيان منشوف أنه اللي بيتاجروا بهاي المواد أو اللي بيتداولوها عادة ما بيكونوا من أهالي البلد الأصلي، أكثرهم بيكون من المهاجرين أو من اللاجئين.
هل لدى الدولة في فرنسا برامج لدعم هؤلاء الأشخاص لمساعدتهم لتجنب هذه التجارب أو الإقلاع عن الإدمان؟
هو في تجارب وطنية، وتحديدا أنا عم بحكي عن فرنسا، في تجارب وطنية، يعني هي تجارب موجودة للكل. في جهود عند وزارة الصحة وعند هيئة الصحة العامة بفرنسا ليكون في برامج حتى فيما يتعلق حتى بالإقلاع عن التدخين نفسه، كمان بالإضافة إلى الإقلاع عن المواد المخدرة والعناية الصحية بالنسبة للكل الموجودين بفرنسا. لكن للأسف هاي المؤسسات أو هاي الجهود اللي عم تصير عم نحس إنه الأوتريتش تبعه ما نو كبير، يعني أنت لازم تكون أنت عم تبحث عن هاي الخدمة وتسأل عن كيفيات الإجراءات اللازمة أو لمين بدي أتوجه لحتى تأخذ هاي المعلومات، ما أنا منتشرة بشكل كافي حتى بين المهتمين بالرعاية الصحية أو حتى بين الأطباء، ما الكل اللي بيعرف تماما شو الإجراءات ومين مؤسسات اللي عندها برامج ممكن إنه الواحد يلتحق فيها، فبدأ يكون الشخص هو عم يسأل أو هو عم يبحث عن هذا الحل.
شكرا لك دكتور.
أهلا وسهلا.
إذن هكذا يمكن للإنسان أن يغتال أحلامه، هي لحظة ضعف وقد تسحبك إلى سعادة واهمة، وقد تعيش معها ما يرضيك، لكنها يوما ما سوف ترديك أرضا، معدما، جريحا، وربما قتيلا. قصص أخرى نرويها في الحلقات القادمة. لكم تحياتي وتحيات أسرة العمل في الآن FM، وإلى اللقاء.